بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في فرائض الوضوء، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على الفريضة الأولى من فرائضه ألا وهي النية، وتكلمنا على شروطها وواجباتها، كما تكلمنا على شروط الوضوء. واليوم نتكلم على بقية فرائضه. الفريضة الثانية من فرائض الوضوء هي غسل الوجه، لقوله تعالى: تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء بالإجماع، والوجه ما تحدث به المواجهة، وقد ضبطه الفقهاء طولا وعرضا. أما حد الوجه طولا فهو ما بين منابت شعر الرأس غالبا ومنتهى اللحيين، وقلنا غالبا لأنه لا عبرة بالحالات الطارئة أو القليلة التي يحسر فيها الشعر إلى منتصف الرأس مثلا، أو يزداد فيها الشعر فيعم الجبهة. في كلا هاتين الحالتين لا عبرة بهذه الصورة الجزئية الشاذة، فنحن ننظر إلى منابت الشعر غالبا عند الأعم الأغلب من بني البشر. فإذا ما نبت الشعر على جبهته، ما تعتبر الجبهة من الرأس؟ تعتبر من الوجه، ويجب عليه أن يغسل ما تحت الشعر، لأنه يجب عليه غسل الوجه كاملا، ولا عبرة بالنبات الشعري على الجبهة. وكذلك لو انحسر الشعر إلى منتصف الرأس أو إلى مؤخرة الرأس أو زال من الرأس مطلقا، لا يعتبر الرأس من الوجه، فلا يجب عليه غسل رأسه مع الوجه على أنه من الوجه ولو لم ينبت عليه الشعر. فنحن إذا نعتبر نبات الشعر غالبا، فحد الوجه طولا من منابت الشعر غالبا إلى منتهى اللحيين، واللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان في الفك الأسفل، هذا لحي وهذا لحي، فهذا هو منتهى حد الوجه طولا. وأما عرضا فهو ما بين الأذنين أيضا في الأوضاع العادية. أما لو شذ خلق الإنسان بسبب تشوه في الخلقة أو غيره، فكانت الأذنان في مؤخرة الرأس، ما نقول له يجب عليك أن تغسل ما خلف الوجه، ما يجب عليه غسله، نقول له اغسل إلى المكان الذي توجد فيه الأذنان غالبا. ولو أن وجهه ضاع فخرجت أذناه قريبا من أنفه مثلا، ما نقول له إن وجهك ما بين الأذنين، بل يجب عليه بإجماع العلماء أن يغسل ما وراء الأذنين إلى المكان الذي توجد فيه الأذنان غالبا. فإذا حد الوجه طولا ما بين ملابس الشعر إلى منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين. هذا بالنسبة للحد الشرعي. ولكن هل يستطيع الإنسان أن يتيقن أنه غسل وجهه بالحدود الشرعية؟ لا سبيل إلى هذا، لأنه كما ذكرت لكم أكثر من مرة، لا توجد في وجه الرجل أو المرأة علامة، لا يوجد على وجهه خط أحمر يقال له إن هذا هو حد الوجه، وبناء على ذلك اغسل إلى هذا الحد، ولا يستطيع أن يعرف أنه غسل وجهه بيقين إلا إذا غسل جزءا من رأسه. فإذا معرفته بأنه قد غسل وجهه متوقفة على غسل جزء من الرأس، ولذلك نقول يجب علي أن يغسل جزءا ولو بسيطا من الرأس حتى يتيقن أنه غسل وجهه كاملا، وكذلك يجب علي أن يغسل جزءا من العنق، من صفحة العنق، حتى يتيقن أنه غسل الوجه كاملا. وهذا ما يسميه الأصوليون بمقدمة الواجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما يتوقف عليه الوجوب يعتبر واجبا. والآن تيقنك من أنك قد أديت الواجب متوقف على غسل جزء من الرأس وجزء من صفحة العنق، فكان غسل جزء من الرأس وغسل جزء من صفحة العنق كان واجبا، لا لأنه واجب لذاته، ولكن لأن الواجب وهو غسل الوجه لا يتحقق منه الإنسان إلا إذا غسل جزءا من الرأس أو جزءا من صفحة العنق. وإذا كان على وجه الإنسان ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كما تكلمنا عنه في شروط الوضوء، يجب عليه إزالته بالضوابط التي ذكرناها عند الكلام على هذا الموضوع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فمن الوجه موضع الغمم. هناك مواضع تكلم عنها الفقهاء لأهميتها. قال: من الوجه موضع الغمم، وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة. بعض الناس تضيق جبهته كما ذكرنا قبل قليل، فينبت الشعر على جزء من جبهته، ولو نبت عليه الشعر ما نعتبره من الرأس، وإنما نعتبره من الوجه، لأنه تحصل به المواجهة وداخل في حد الوجه الشرعي. فهذا المكان الذي ينبت عليه الشعر من الجبهة يسمى مواضع الغمم. وفي علم الفراسة يعتبر هذا دليلا على الغباء، كلما ضاقت جبهة الإنسان كلما اعتبر الناس هذا دليلا على غباء الإنسان. فقالوا: هذه المواطن، مواطن الغمم من الوجه، يجب على الإنسان غسلها. ومن المواطن التي أشار إليها الفقهاء واختلف فيها أصحابنا رضوان الله عليهم، وقع فيها خلاف بين الأصحاب كما وقع فيها خلاف بين الإمام النووي والإمام الرافعي، ألا وهو موطن التحذيف، مكان التحذيف، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف ابتداء من العذار إلى النزعة، ما بين العذار والنزعة. العذار هو الشعر الذي ينبت في أول خروج اللحية، أول الشعر الذي ينبت في وجه الإنسان، هذا يسمى العذار، بجانب الأذن. المكان الفاصل ما بين العذار وما بين النزعة، النزعة هما البياضان اللذان يكتنفان الناصية ويوجدان في رؤوس الرجال والنساء. فالمكان الموجود ما بين النزعة وما بين العذار يخرج عليه شعر خفيف، هل هذا المكان من الوجه أم هذا المكان من الرأس؟ الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال: إن هذه الشعور النابتة، وهي شعور مكان مسمى بالتحذيف ما بين العذار وما بين النزعة، قال إنها من الوجه، يجب على الإنسان أن يغسلها تبعا لمواطن الغمم. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى صحح خلاف ما صححه الراجح، فقال: قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم، أي أنه لا يجب عليه غسل هذا الموطن لأنه ليس من الوجه، لأنه لا تحصل به المواجهة. قال: وهذا الشيء ليس فقط من ترجيح الإمام النووي، مما في مسألة أنا تكلمت عنها أثناء الكلام على مقدمة منهاج الإمام النووي، ربما لا نكون قد وصيناها حقها هناك، ألا وهي الأمور التي خالف بها الإمام النووي الرافعية في المنهاج، أو الخلافات الواقعة بين المنهاج والمحرر. قلت إن الإمام النووي خالف الرافعية في مسائل معدودة تصل إلى ما يقرب من 50 مسألة. هل هذه المسائل وقع فيها الخلاف بين الإمام النووي والإمام الرافعي، والرافعي لم يطلع فيها على رأي الجمهور، أو أن الرافعي رحمه الله تعالى كان على وتيرة واحدة فيها في جميع كتبه؟ الجواب لا، من المحتمل أن يكون الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه لم يطلع على رأي الجمهور، كان من المحتمل، وهذه قليلة جدا. ولكن غالب المسائل التي خالف فيها الإمام النووي الإمام الرافعي ما بين المحرر والمنهاج، الإمام الرافعي رحمه الله من المحتمل أن يكون قد نص عليها في الشرح الكبير، أو نص عليها في الشرح الصغير كما نص عليها الإمام النووي في المنهاج. وبناء على ذلك يكون الخلاف بين الإمام النووي والإمام الرافعي في هذه المسألة ليس مطلقا في جميع كتب النووي وجميع كتب الرافعي، وإنما الخلاف فقط ما بين المنهاج وما بين المحرر، فقط لا غير. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى هذه المسألة، الإمام النووي قال: قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم، لاتصال شعره بشعر الرأس، إذن هو من الرأس. وثانيا ما تحدث به المواجهة. الشارح يقولنا: ونقل الرافعي ترجيحه، وإن ترجيح هذا الذي رجحه الإمام النووي في شرحه، أي شرح الكبير، عن الأكثرين
نقله عن أكثرين. إذا الإمام الرافعي متنبه إلى ما تنبه إليه الإمام النووي، وهو أن الأكثرين على ما قاله الإمام النووي من أن مواطن التحديث من الرأس وليس من الوجه. إذا ما هو السبب الذي جعل الإمام الرافعي رحمه الله تعالى يختار في المحرر خلاف ما اختاره الجمهور مما يعرفه؟ وقال هو تبع الإمام الغزالي في الوجيز، وانا قلت لكم ان المحرر كالمختصر من الوجيز. الامام الرافعي لما شرح الوجيز بشرحه الكبير والصغير تأثر تأثرا كبيرا بكتب الامام الغزالي رحمه الله تعالى، فلما صنف كتابه المحرر كان المحرر كالمختصر من الوجيز، ولذلك تأثر فيه برأي الامام الغزالي وذكر تبعا للامام الغزالي ان مواطن التحديث من الوجه وليس من الرأس. وإلا فالإمام الرافعي قد نص في شرحه الكبير على أن جواهر أصحابنا على أن مواطن التحديث من الرأس وليس من الوجه. وأما النزعتان فأتان بالاتفاق من الرأس وليستا من الوجه، ولو لم يوجد عليهما شعر. وفي غسل الوجه يجب على الإنسان أن يغسل كل بدب، وهي الشعور الرفيعة الدقيقة الناعمة التي تخرج على وجه الإنسان في أي مكان خرجت يجب عليه غسلها. يجب غسل كل جزء من الرجل ومن المرأة وحاجب يجب غسله، وليس المراد غسل الشعر وإنما غسل الجلد الذي يوجد تحت الحاجب. يعني يجب عليه أن يضع على وجهه كمية من الماء يتيقن فيها أن الماء قد وصل إلى الجلد تحت هذه الشعور. والعذار يجب غسل العذار لأن شعره خفيف وليس لكثيف ولا مشقة في إيصال البشر إليه. وكذلك الشارب، يجب على الإنسان أن يغسل الجلد تحت الشارب ولو أطال شاربه، مع أننا سيأتي معنا أن اللحية إذا كثفت وكثرت شعورها لا يجب على الإنسان أن يغسل باطنها وإنما يجب عليه أن يغسل ظاهرها، ولكنهم في الشوارب قالوا على خلاف هذا، قالوا يجب عليه أن يغسل ظاهره وباطنه ولو كان كثيفا. والسبب في ذلك أن تربية اللحية مما طلبه الشرع فهي مطلوبة شرعا، فإذا فعلها الإنسان وكثفت وصار من العسير معها إيصال الماء إلى البشرة سامح الشارع في هذا لأنه هو الذي طلب اللحية. وأما الشارب فالأمر على خلاف ذلك، طلب الشارع من الإنسان أن ينهك شاربه أو أن يأخذ من شاربه، فإذا ما تعدى الإنسان وأطال شاربه فإنه يعاقب بنقيض قصده ويجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة لأنه هو الذي أساء. فما دام هو الذي أساء يجب عليه أن يتحمل نتيجة إساءته ولو كانت إيصال الماء إلى البشرة. بالنسبة لمن كثف شاربه لو كان في هذا مشقة يجب عليه أن يفعله وأن يتحمل هذه المشقة لأنه يستطيع أن يستغني عن هذه المشقة في اتباع أوامر الشرع. فإذا يجب غسل كل هد وحاجب وعذار وشارب وخد، أي شعور لابسة على الخد، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. وعنفقة، العنفقة والشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، هذا شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا. وإن كثف الشعر لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب، نحن ننظر إلى الغالب. وأما اللحية فإذا خفت اللحية فحكمها حكم الأهداب النابتة على وجه، يجب على الإنسان أن يغسل ظاهرها وباطنها، هذا إذا كانت اللحية خفيفة. وضابط الخفة والكثافة في اللحية هو إمكانية رؤية بشرة المخاطب، فإذا كان المخاطب يرى بشرة المخاطب من خلال شعور لحيته فهذه لحية خفيفة، يجب على صاحبها أن يغسل ظاهرها وأن يغسل باطنها، أي يجب عليه أن يغسل الشعر وأن يغسل الجلد تحت الشعر لأنه لا مشقة في إيصال الماء إلى بشرة. وأما إذا كانت اللحية كثيفة وهي التي لا ترى من خلالها بشرة المخاطب، سواء في ذلك أبلغت اللحية قبضة أم لم تبلغ قبضة، قد تبلغ بعض شعور اللحية قبضة ولكنها خفيفة لا كثافة فيها فهذه يجب غسلها. وقد لا تكون شعور اللحية مساوية لا لقبضة ولا لنصف قبضة ولكنها كثيفة تمنع رؤية البشرة من خلال الشعور فهذه كثيفة لا يجب على الإنسان إيصال الماء إلى باطنها، بل يكفيه أن يغسل ظاهرا لأن الشارع طلب منه أن يطلق لحيته، وما دام قد طلب منه أن يطلق لحيته قد خفف عنه إيصال الماء إلى البشرة لما فيه من المشقة. فإذا اللحية إن خفت فهي تهد، وإلا فيجب على الإنسان أن يغسل ظاهرها وأن يغسل باطنها. وأما أنه لا يجب غسل باطن اللحية فلما ذكرناه من الكثافة ولما ذكرناه من المشقة هذا تعليل عقلي، تعليل ماشي مع قواعد الشريعة، لأن الشريعة ما جاءت بالضيق وما جاءت المشقة على الناس. وأما الدليل النقلي فما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه صلى الله عليه وسلم، وكانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في أصحاب كانت لحية عظيمة وكانت كثيفة، والقبضة الواحدة من الماء ما تكفي لأن يغسل الإنسان وجهه وأن يوصل الماء إلى باطن اللحية، لا سبيل إلى هذا. ولذلك قالوا الشرع رخص في غسل باطن اللحية لمن كتفت لحيته اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن خف بعضها وكثف بعضها، بعض الأماكن خفيفة وبعض الأماكن كثيفة، قال وتميز الخفيف من الكثيف فلكل حكمه، أي أن الكثيف لا يجب عليه أن يغسل باطنه والخفيف يجب عليه أن يغسل باطنه. وإن لم يتميز لأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الإمام الماوردي رحمه الله تعالى، وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، قال لأن إفراد الكثيف بالغسل يشف غسل في مشقة أكثر من مشقة غسل جميع الوجه، في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل جميع. وبالنسبة لشعور اللحية الظاهرة يجب عليه أن يغسل شعر لحيته كله سواء كان في حد الوجه كهذا الذي ينبت على الجذاب أو كان خارجا عن حد الوجه وهو ما ينبت على الذقن، يجب عليه أن يغسل ظاهره كله تبعا لغسل الوجه. وأما الركن الثالث من أركان الوضوء فهو غسل يديه مع مرفقيه، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. وقلنا يغسل يديه مع مرفقيه، النبي عليه الصلاة والسلام غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد. قالوا للإجماع، أجمعت الأمة على هذا، ولقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وقالوا الواو هنا للمعية أي مع المرافق، كقوله تعالى من أنصاري إلى الله على لسان عيسى بن مريم أي من أنصاري مع الله، وكقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم أي ويزدكم قوة مع قوتكم. فقالوا الواو هنا للمعية، يجب غسل اليد مع المرفق، والذي جعلنا نقول إنها للمعية هي من المرافق إلى بمعنى مع، الذي جعلنا نقول هذا هو إجماع الأمة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من نقل صفة وضوئه نقل أنه كان يغسل يده من رؤوس الأصابع إلى المرفق ومن ثم يشرع في العضد، أي ما يكتفي إلى المرفق وإنما يأخذ شيئا من العضد فيغسله حتى يتيقن أنه غسل الساعد. أنا قلت الواو كلا بالخطأ، قلت الواو للمعية قلت سلا يعني بالعضد، ولكنه سبق لسان. وأيديكم إلى المرافق أي أيديكم مع المرافق. فإن قطع بعض ساعده قد يجب عليه غسل الباقي، الذي سقط سقط حكمه، وأما الباقي يبقى حكمه، فيجب عليه أن يغسل البقي ولو كان شيئا يسيرا، لو بقي 1 سنتيمتر من ساعده يجب عليه غسله لأنه ما سقط حكمه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وهذا جار على القاعدة الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا تعذر علينا غسل ما ذهب فإنه لا يتعذر علينا غسل ما بقي، فالميسور لا يسقط بالمعسور. وأما إذا قطع من مرفقه، قطعت يده من المرفق، قال يجب عليه غسل عظم العضد على المشهور عندنا، يجب عليه غسل عظم العضد لأنه من المرفق. المرفق هو مجموع العظم الناتئ من العضد والعظم الذي يدخل فيه من الساعد، كلاهما يسمى المرفق. وليس المرفق اسما للمكان المجوف الذي ينزل به رأس العضد. وبناء على ذلك قال أصحابنا إذا قطعت يده من المرفق وجب عليه أن يغسل العظم الناتئ من العضد والذي يدخل في الفجوة الموجودة في الساعد. وأما إذا قطع من فوقه، قطع من فوق المرفق، قطع من العضد، قال يندب له، ما يجب، يندب له أن يغسل جزءا من العضد حتى لا يخلو العضو عن الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يده اليمنى حتى يشرع في العضد، فإذا ما تمكن من غسل يده فإنه يتمكن من غسل المكان الذي يعتبر من التحليل. ولذلك قالوا في تعليله أولا لئلا يخلو العضو من الطهارة، وثانيا في التحليل، فإذا فاته غسل فرضي فلا يفوته التحليل المندوب الذي سنتكلم عنه في سنن الوضوء بعد قليل إن شاء الله. وكما قلنا في الوجه بالنسبة للشعور الخفيفة التي تنبت عليه، قالوا بالنسبة لليد قال يجب غسل كل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا وإن كان كثيفا، قال لأن كثافة الشعر على اليدين بحيث يتعذر مع إيصال الماء للبشرة شيء شاذ ونادر، والشاذ النادر لا يعطى حكما. وبناء على ذلك قالوا يجب عليه أن يغسل الشعر ظاهرا وباطنا، ويجب عليه غسل أظفاره ولا سيما تحت الأظفار، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله قلنا إن بعض الناس لا ينتبه لهذا، يكون تحت أظفاره وسخ، وهذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وبناء على ذلك يعتبر وضوءه ليس بصحيح، فيجب عليه أن يتحرى هذه الأماكن وأن يتحرى البراجم وهي هذه التجعلات الموجودة على عقد الأصابع، فيجب عليه أن يتحرى الأوساخ التي تكون فيها. نحن ربما نستغرب من هذا الكلام، الآن الناس كلها تغسل يدها يوميا بالصابون عشرات المرات فلا نجد هذا، ولكن هناك أناس لا يعرفون هذا، ويمكن ما يمس الصابون يده لفترة طويلة من الزمان ويكون على يده كثير من الأوساخ فيصح وضوءه معها. فيجب عليه أن يتحرى الأماكن التي من المحتمل أن تصاب بأوساخ تمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب عليه أن يغسلها وأن يتنبه لها. وكذلك الشقوق الموجودة في الأيدي في بعض الحالات يجب عليه أن يغسل ظاهرها وأن يغسل باطنها. هذا ما يتعلق بالفريضة الثالثة أو الركن الثالث من أركان الوضوء. وأما الركن الرابع فهو مسمى مسح ببشرة رأسه، بشرة الرأس أي الجلد الموجود في الرأس يسمى مسح، ولو كان برأس خنصره، مجرد أن يضع يده ويمسح يكون قد أتى بالواجب. أو الشعر الذي في حده، الشعر الموجود في الرأس بحيث لو مده الإنسان لا يمتد، لو مسح أصل الشعر الموجود في رأسه يكون قد أتى بالواجب. أما لو كان شعره طويل، امرأة مثلا عقفت شعرها ولفته وضعته فوق رأسها، ما يجوز لها أن تمسح على، لأن هذا لو فرد يكون خارجا عن حد الرأس، فهذه ما مسحت رأسها وإنما مسحت شعرها. فيجب على الإنسان إما أن يمسح البشرة في الرأس، وإما أن يمسح شعرا بحيث لو مد لا يخرج عن الرأس بمده، يكون في حد الرأس، كمن كان شعره قصيرا فإنه يمسح أي مكان من أماكن رأسه فوق الشعر ويجزئه هذا. وأما أنه يجب عليه أن يمسح جزءا من رأسه أو يمسح ما يسمى مسح، ما يقال فيه إنه مسح لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال أصحابنا رضوان الله عليهم تبعا لجماهير الفقهاء إن الباء هنا للتبعيض، الباء للتبعيض، أي امسحوا بعض رؤوسكم. والذي يدل على هذا حمل الباء على التبعيض قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه مسح بناصيته وعلى العمامة، أي أتم النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، ما مسح كل رأسه، مسح الناصية وهي مقدمة الرأس وأتم المسح على العمامة. فلو كان مسح جميع الرأس واجبا كما قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمامته، ولأتم مسح رأسه من تحت العمامة، ولكنه كونه صلى الله عليه وسلم مسح ناصية رأسه وأتم المسح على العمامة دل هذا على أنه ما يجب على الإنسان أن يمسح جميع الرأس. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يجب على الإنسان أن يمسح جميع رأسه، واعتبر الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للإلصاق وليست للتبعيض، ولكن علماء النحو قالوا إن الباء إذا دخلت على متعدد، إذا دخلت على شيء قابل للتعدد فإنها تكون للتبعيض، قابل للتجزئة تكون للتبعيض، كما معنا في هذه الآية الإنسان يمكن أن يمسح جزء الرأس ويمكن أن يمسح كل الرأس، والرأس أجزاء متعددة، فدخول الباء عليه دليل على إرادة التعدد. وكذلك قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي يشربون منها، أي يشربون بعضها، قابل للتجزؤ والتعدد. وأما إذا دخلت الباب على شيء لا يقبل التجزئة والتعدد كما لو قال الإنسان مررت بزيد، أي مر بكل زيد، وبناء ذلك قالوا الباء هنا تكون للإلصاق. والآية التي معنا ليست من هذا القبيل، والباء داخلة فيها على قابل للتعدد أو متعدد، وبناء ذلك اعتبرها الفقهاء أنها للتبعيض، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح مقدمة رأسه ولم يتم مسح بقية الرأس ولو كانت الباء للإلصاق، وكان الواجب مسح جميع الرأس لأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على رأسه كله. وأما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقد ذهب وافق الإمام الشافعي والإمام أحمد على أن الباء للتبعيض، وأن الواجب مسح بعض الرأس، ولكن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه أوجب مسح ربع الرأس، قال الواجب ومسح ربع الرأس. واستدل الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بأن الباء إذا في حالة دخولها على متعدد تشك أنها تفيد التبعيض، إلى هذا الحد يتفق معنا ومع الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، ولكنه زاد على ذلك فقال الباء إذا دخلت على الممسوح تستغرق الآلة، وإذا دخلت على الآلة تستغرق الممسوح. فيقول الإنسان مسحت يدي بالحائط، الباء دخلت على الممسوح فإنها تستغرق الآلة، أي مسح كل يده بالحائط ولم يزد على ذلك. ولو قال مسحت الحائط بيدي دخلت الباء على الكف على الآلة فإنها تستغرق الممسوح، قال مسح كل مسحت الحائط بيدي، مسحت السيارة بيدي، مسحت كل السيارة. أما تقول مسحت يدي بالسيارة، إذا كانت في يده أوساخ مسحها بالسيارة، إذا دخلت الباء على الآلة تستغرق الممسوح، وإذا دخلت على الممسوح تستغرق الآلة. قال أبو حنيفة أنا معكم في أن الباء للتبعيض، ولكن الباء هنا دخلت على الممسوح، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أي امسحوا أيديكم برؤوسكم، الباء دخلت على الممسوح فتستغرق الآلة، والآلة هي الكف. فلو قدرنا رأس الإنسان يبلغ أربعة أكف، فإذا يجب عليه أن يستغرق كفا واحدة في مسح الرأس، وهذا يقدر بربع الرأس. فأوجب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على الإنسان أن يمسح ربع رأسه استدلالا من هذه الآية، استنباطا من الباء. إلا أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أو أن أصحاب الشافعي رضوان الله عليهم قالوا هذا ليس بكريم، وذلك لأن الله تعالى لم يعين لنا أن نمسح رؤوسنا بأكفنا. لو قال الله تعالى وامسحوا أكفكم برؤوسكم لكان كلام أبي حنيفة صحيحا، ولوجب علينا أن نستغرق ربع الرأس بالمسح، ولكن الله تعالى ما قال هذا، قال وامسحوا برؤوسكم، أي امسحوا، أي المهم أن تعمل المسح بالرأس، سواء كان هذا بالكف أم كان بالإصبع. لو مسح بإصبعه فإن هذا يجزئ، ولو أتى بعود كبريت ووضعه في الماء ومسح به رأسه أيضا يجزئ. فالله تعالى ما حدد، فكوننا نتحكم ونقول إن الله تعالى تقدير الكلام وامسحوا أيديكم برؤوسكم، تقدير الأيدي هنا تحكم لا دليل عليه، ولم يرد من الشرع نص يؤيده. فالله تعالى أمرني المسح، سواء مسحت بكفي أو مسحت بخنصري، كلاهما يقع به المسح، ونحن لا ننكر الباء إذا دخلت على الممسوح تستغرق الآلة، فإذا أنا مسحت بخنصري الباء دخلت على الممسوح تستغرق الخنصر، وإذا مسحت بعودة كبريت الباء دخلت على الممسوح تستغرق العودة. نحن ما منعنا هذه القاعدة، نسلم هذه القاعدة، ولكننا نمنع أن نخصص الكف بالمسح. وثانيا القواعد الأصولية تدل على ما نقوله، وذلك أن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. نحن عندنا قواعد في أصول الفقه تقول النكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، كقولنا لا رجل في الدار يعني ما فيه أحد أبدا، أي رجل، لا أحد في الدار يعني ما فيه أحد أبدا، نكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، كقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي منفي عنه أي نوع من أنواع الريب، كل منفي عن القرآن. والنكرة إذا وقعت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فلو قال إنسان إنسان أكرم رجلا فلا يجب عليه أن يستغرق كل الرجال، فلو أكرم أي رجل رآه يخرج من العهد. لو قال إنسان لخادمه أو لوكيله أكرم رجلا، وماشي في الشارع رأى أي رجل فأكرمه وخرج من العهد، وأنت قلت لي أكرم رجلا وأنا أكرمت رجلا فخرجت من العهد، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم. ثم قالوا فالفعل في قوة النكرة، قاعدة عامة ثانية، الفعل في قوة النكرة، فإذا ورد الفعل في سياق النفي يفيد العموم، وإذا ورد الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق. وهنا قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فعل أمر، كأنه قال لنا هذا الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، كأنه قال لنا أحدثوا مسحا برؤوسكم، لأن الفعل في قوة النكرة. إذن هو أمرني بمطلق المسح، أمرني بمطلق المسح، والمطلق في أصول الفقه يتحقق بأي فرد من أفرادي، فلو مسحت شعرة واحدة أكون قد أحدثت مسحا، أحدث مسحا برؤوسكم، أحدثت مسحا، ولو مسحت شعرتين أكون قد أحدثت مسحا، ولو مسحت ربع الرأس أكون قد أحدثت مسحا، ولو مسحت كل الرأس أكون قد أحدثت مسحا. فإذا القواعد الأصولية والقواعد اللغوية تؤيد ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أن الواجب مسمى مسح لبشرة رأسه أو للشعر الذي يكون في حد رأسه، والمسألة اجتهادية خلافية بين الفقهاء ولكل مجتهد نصيب. هذا ما غلب على ظننا، وغيرنا غلب على ظنه خلاف هذا، وكل منا يعمل بما غلب على ظنه. ولكن سيأتي معنا في سنن الوضوء أنه يندب للإنسان أن يعمم رأسه بالمسح خروجا من الخلاف، ولما سنذكره من الأدلة سنتكلم عن هذا عند الكلام على سنن الوضوء. والأصح عندنا جواز غسل الرأس، لأن الغسل فيه مسح وزيادة، فإذا جاز المسح فالغسل من باب أولى. ويجوز أن يضع الإنسان يده على رأسه بدون أن يحركها، يعني ليس من شرط المسح أن يضع الإنسان يده على رأسه وأن يحركها من المكان حتى يقال إنه مسح. بمجرد وضع يده مبلولة بماء جديد، بماء جديد ليس بماء يديه، بماء جديد لأنه ركن مستقل يعتبر قد مسح. هذا ما يتعلق بالركن الخامس أو الفرض الرابع من فرائض الوضوء. وأما الفرض الخامس فهو غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وما قلناه في الملصقين نقوله في الكعبين، فإلى بمعنى مع، وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم مع الكعبين، فحملوا إلى على المعية. وأما الكعبان فهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وإنما يرس أصحابنا على هذا لأن الشيعة يخالفون في هذا الموطن ويزعمون أن الكعبة هو العظم الناتئ في وجه القدم، في وجه يزعمون أن هذا هو الكعب، يخالفون بذلك المعروفة من لغة العرب، ويخالفون ما روي عن النبي أو عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري عن النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم، يقول النعمان فرأيت الرجل منا يرفق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، فيرفق كعبه بكعبه. لو كان الكعب هو العظم الناتئ على وجه القدم لكان من المحال أن يلتصق بكعب صاحبه، الكعب الذي يلتصق والكعب الذي يكون ناتئ ما بين الساق وما بين القدم. فهم خالفوا بذلك ما عرف من اللغة وما روي من الأثر أو ما نقل من الأثر. والواجب في الرجل هو الغسل بالإجماع عند أهل السنة والجماعة، ومن ذهب منا أو من ذهب من أهل السنة إلى أن الواجب الغسل مع المسح ما يخالف في مسألة الغسل، إذا يجب المسح ولا يجب الغسل ولا يكتفي بالمسح، أو يكاد يكون إجماعا لما هو معروف من مخالفة الإمام محمد بن جرير الطبري في هذه المسألة. قال أهل السنة جمهور أهل السنة الواجب والغسل لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، عطف على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والتقدير وأرجلكم إلى الكعبين أي اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، ولا يكفي المسح. هذا بناء على قراءة النص اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكعبين، في قراءة النص لا يوجد فيها مشكلة، لكنه قرئ في السبعة المتواترة وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين عطفا، قرئ عطفا على المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كما هو الظاهر. إلا أن أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم وأهل السنة جميعا قالوا ما يكفي المسح، وقراءة الجر هذه ليست شاهدة، لأن الجر كما يكون للعطف يكون للجوار كقول الله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، المؤلم هو العذاب وليس اليوم. وكان من المفترض بناء على القواعد أن يقال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، ولكن الله تعالى قال عذاب يوم أليم، فجر للجوار كما هو المعروف من عادة العرب في تسهيل النطق كقول ما نجعل ضبط خرب، الخرب صفة للجهر وليس للضبط. وكان من المفترض أن يقال هذا جحر ضبط خارب، جحر خارب، لكنه قال هذا جحر ضبط خارب، جر الخرب في مجاورتها للضبط تسهيلا عليهم في النطق، هذه عادة العرب في قواعدهم وفي منطقهم. فالجر قد يكون الاتباع، اتباع الكلمة المتأخرة الكلمة المتقدمة، قد يكون للعطف وقد يكون للجوار. ونحن الآن ما نستطيع أن نتحكم من خلال الآية منفردة، من خلال الآية لو وجد عندنا فقط وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لقلنا إن الجر هنا في الظاهر للعطف حسب ما هو ظاهر، ولكن الذي جعلنا نعدل عن العطف إلى الجوار القراءة الثانية وأرجلكم إلى الكعبين، لو اننا قلنا ان جر للجوار لا يوجد عندنا مشكلة، لكننا ماذا نعمل بقراءة النص لا تخريج لها؟ ما نستطيع ان نقول انه نصب على الجوار مثلا، ما لا تخريج لها. لانه حينما نعطل العطف في قراءة الجر ما نقع في مشكلة، نوفق بين القراءتين، نقول ان القراءتين في معنى واحد، قراءة النصب تأمر بالغسل، القراءة الجر ايضا تأمر بالغسل، ما في مشكلة لاننا يعني نحمل الجر على الجوار. لكننا لو قلنا ان الجر هنا للعطف وان الواجب هو المسح، ماذا نعمل في قراءة النصب؟ لا نستطيع ان نجد لها مبررا ولا مخرجا. وزيادة على ذلك، كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من تكلم على وضوء رسول الله قال انه كان يغسل قدميه، يغسل قدميه حتى يسرع في الساق كما مر معنا في غسل اليدين. كل من نقل وضوء رسول الله ما نقل ابدا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رجليه. هذا مما يؤكد قراءة النصب ويدعم معنى الغسل. ولذلك قال اهل السنة جميعا ان الواجب في الرجلين هو الغسل، واما المسح فلا يجزئ عندنا اتفاقا، خلافا لما يذهب اليه الشيعة المبتدعة. واما الركن السادس والاخير من اركان الوضوء فهو الترتيب، ترتيب الاركان على هذا النحو الذي ذكرناه، ان يبتدئ بالنية ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه مع المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. فلو نكث وضوءه، نكث وضوءه، غسل وجهه ثم يديه، غسل يديه ثم وجهه، وبعد ذلك مسح رأسه ثم غسل رجليه، نقول له وضوءك هذا غسل اليدين الذي فعلته باطل، ومسح الرأس الذي فعلته باطل، وغسل رجليه فعلته باطل، الذي صح عندك هو غسل الوجه. الآن بدأت يجب عليك أن تعيد مرة ثانية غسل اليدين، وأن تعيد مسح الرأس، وأن تعيد غسل الرجلين. فتنكيس الوضوء عندنا مبطل للوضوء. فلو نكث الإنسان وضوءه أو قدم عضوا على عضو فلا اعتبار ولا اعتداد لوضوئه، ومن ثم تكون صلاته باطلة، وكل ما يترتب أو يتوقف على الوضوء لا يعتد به في هذه الحالة. وأما وجوب الترتيب، قال فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به كما رواه مسلم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى، ما نقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكث وضوءه أو قدم عضوا على عضو. هذا أولا، كل من نقل وضوء رسول الله نقله على هذا الترتيب وهذا النحو. وثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة أبدأ بالصفا عند المروة، فقال ابدأوا بما بدأ الله به، قال الله تعالى إن الصفا والمروة، قال يعني قدموا الصفا على المروة. وهنا أيضا نقيس عليه ونقول ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، ابدأوا بما بدأ الله به. هذا ثانيا. وثالثا، من المعقول جاءت عادة العرب في أساليبهم الإنشائية البلاغية أنهم حينما يتكلمون يذكرون القرين مع قرينه والنظير مع نظيره حتى يكون أجمع للمعنى وأبلغ في البيان. فإذا ما أرادوا أن يتكلموا على أمور تغسل ذكروا المغسولات بعضها مع بعض ثم الممسوحات بعضها مع بعض وهكذا. قال فإذا ما رأينا العربية يخالف قاعدته ويذكر مغسولا بين ممسوحين أو ممسوحا بين مغسولين، أن يذكر جريحا بين القتلى أو قتيلا بين الجرحى، أن يذكر الشوك بين الرياحين أو الورود بين الأشواق، لابد أن تكون هناك حكمة من هذا. قال الحكمة هنا ووجوب الترتيب. لو أردنا أن نجري على أساليب العرب لكان من المفترض أن يقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا رؤوسكم، حتى يكون المغسول مع المغسول ويكون الممسوح وحده. ولكن الله تعالى خالف في ذلك هذه القاعدة، وبنفس الوقت خالف الترتيب الطبيعي. كان المفترض أن نبدأ من الأعلى إلى أسفل، مسح الرأس ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم غسل الرجلين، ولكننا وجدنا الآية الكريمة تصعد وتابر، اغسلوا وجوهكم ثم تنزل إلى الأيدي ثم تصعد إلى الرأس ثم تنزل إلى غسل الرجلين. قال لو لم يكن هذا من أجل الترتيب لكان ذكره بدون فائدة، وكان بعيدا عن أساليب الفصاحة والبلاغة والبيان العربي، لأنهم جروا في ذكرهم للأوصاف أن تكون على الترتيب على نسق واحد، وأن تكون النظائر والأشباه مجموعة بعضها مع بعض. ولذلك قال أصحابنا توجوا بالترتيب، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفقهاء، وكما قلت لكل مجتهد نصيب. وترتيب الوضوء عندنا ليس مأخوذا من الواو في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، كما ظنه بعض من لا خبرة له بمذهب الإمام الشافعي وبكلام الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه. فقد نص أصحابنا جميعا على أن الترتيب في الوضوء لم يكن مستفادا من الواو أبدا، والشافعي ما قال بأن الواو للترتيب، الواو عند الشافعي كما هي عند جميع علماء النحو والأصول لمطلق الجمع وليست للترتيب. ما أستطيع لا نتكلم على الواو وعلى الكلام الذي قاله العلماء فيها، وإنما أقتصره على هذا النحو. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما قال إن الواو للترتيب ولم ينص على ذلك، وقد قال أصحابنا معاذ الله أن يصح عن الشافعي أنه قال إن الواو للترتيب، وإنما الواو عنده لمطلق الجمع. ولكن الذي أوقع بعض الفقهاء في نقل هذا المذهب عن الشافعي من أن الواو للترتيب هو أن الإمام أبا الحسن الماوردي رحمه الله تعالى، وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، ذهب في كتابه الحاوي إلى أن الواو للترتيب، وأن ترتيب أركان الوضوء على هذا النحو الذي ذكرناه إنما هو مستفاد من الواو. فظن بعض النقلة أو بعض القارئين ممن لا خبرة عنده ولا دراية له بكلام الشافعي، ظن أن هذا الكلام الذي قاله الإمام الماوردي من كلام الإمام الشافعي، ولكن الحقيقة أنه اختيار للإمام أبي الحسن الماوردي رحمه الله تعالى، وقد خطأه أصحابنا جميعا على ما ذهب إليه. والدليل على أن الواو عندنا ليست للترتيب وإنما هي للجمع أن أصحابنا قد اتفقوا على أن الإنسان لو قال وقفت هذا الشيء على أولادي وأولاد أولادي، لو كانت الواو للترتيب لكان يجب عليهم أن يكون هذا الشيء أولا يستفيد منه الأولاد، فإذا مات كل الأولاد استفاد منه أولاد الأولاد. ولكن أصحابنا جميعا بدون استثناء بما فيهم أبو الحسن الماوردي نصوا على أن الإنسان إذا قال وقفت على أولادي وأولادي أولادي الجميع يستوون في الوقت ويستفيدون منه معا. فقالوا إن الواو لمطلق الجمع، الجميع يستفيدون من الوقف، الآن يستفيد أولاد الأولاد مع الأولاد. ولو كانت للترتيب لكانوا قد خالفوا في هذه القاعدة أو في هذا الفرع وفي غيره من الفروع الفقهية، الله أعلم. بقيت مسألة صغيرة ألا وهي لو اغتسل محدث نزل في الماء، نحن قلنا الترتيب ركن، طيب لو نزل المحدث في الماء هل يصح وضوءه أو لا يصح وضوءه؟ هنا أيضا خلاف بين الإمام النووي والرافعي. الإمام الرافعي قال إذا نزل في الماء ومكث بحيث يمر عليه زمن يستطيع بواسطة أن يرتب الوضوء لو أراد الترتيب يصح وضوءه، وإلا فلا. الإمام النووي رحمه الله خالفه في هذا وقال قلت الأصح الصحة بلا مكفل، والله أعلم. ليش؟ قال النووي لأن مسألة الترتيب هذه بمجرد مرورها على الذهن وهي تمر على الذهن بجزء لا يتجزأ من الثانية يعتبر قد رتب، وبناء على هذا ما يحتاج إلى مكفل. لو نزل من مكان وخرج من مكان آخر مباشرة أو من مكان فإنه يعتبر متوضئا. فهذه المسألة أيضا من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي. فهاتان مسألتان مرتا معنا في الوضوء وحده، فمن كان منكم يجمع المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي فليكتب هذه المسألة أيضا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.